أيضا أعتذر لكم أيها الأخوة والأخوات، فكسات كثيرة والاتصالات كثيرة، والموضوع عجز أننا بحاجة ماسة للاختصار الشديد، وليس لنا طريق إلا هذا، فاعذرونا وأرجو أن لا يغضب علي الأخوة والأخوات في فكساتهم بماذا لماذا. يعني نحن مضطرين لهذا، هذه آخر حلقة سنتحدث فيها حول هذا الموضوع، وبالتالي نحن مضطرون لهذا، فاعذرونا أشد العذر. فضل الدكتور، سأختار فقط بعض الأشياء التي أرى لزاماً أننا لا نوفرها. أحد الإخوة هو بعتب شديد: لماذا اقتصرتم في الحديث عن أصول الفقه في مدة لا تتجاوز 3 دقائق إلى آخر ما قاله أحمد الناصر؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهمية علم الأصول لا يختلف اثنان في أن هذا العلم من أولويات ما يحتاجه طالب العلم لفهم الكتاب والسنة وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة، لكن الوقت
صحيح.
وكتب الأصول تحدثنا عنها في مناسبات كثيرة وشرحنا عددا منها، نعم. فلا يعني هذا أننا لم نذكر رسالة الإمام الشافعي لعدم أهميته، لا، هي اللبنة الأولى في الباب، وهي التي صيغت بنفس السلف، بينا هذا مرارا وقرأت علينا أيضا مرارا، لكن مع ذلك الوقت لا يسعف، ونحن بصدد إرشاد طالب علم يبني نفسه من البداية. قررنا مرارا أن طالب علم يبنى بالمتون الأصغر ثم الذي يليه ثم الذي يليه، متن المبتدئين ثم الذي يليه. كيف يقال لطالب مبتدئ اقرأ الرسالة للإمام الشافعي؟ ما يمكن. لكن طالب العلم المتأهل لا يستغني عن رسالة الإمام الشافعي. أيضا إرشاد الفحول للشوكاني ما تعرضنا له، وهو كتاب من أنفس ما كتب، وإن كان في جملته مختصر من البحر المحيط الذي تدوري، أيضا ما تعرضنا له.
صحيح.
من أوسع كتب المحصول وما دار في فلك كتب كثيرة جدا في الأصول.
نعم.
ما أسعفنا الوقت. الآن ونحن نتحدث عن كتب التاريخ أنهيناها ولما تنتهي.
صحيح صحيح.
يعني قطعنا بترناها بكر. ننظر في كتب اللغة والأدب وما يشبه.
أم بلال، أشرنا إلى شيء مما طلبته ونقول لها لا تكوني في حيرة شديدة كما ذكرتي. فضل الدكتور الحلقة الماضية أجاب عن شيء من هذا. إحدى الأخوات تسأل عن برنامج المكثف في الصيف، وابنها دخل هذا البرنامج المكثف في طلب العلم في دورات مكثفة صباحية ومسائية. تقول أخشى عليها أن يمل وتسأل عن توجيهكم، هل هذا مناسب في الصيف؟
لا شك أن العلم يؤخذ بالتدريج وبالتخول أيضا، والإرهاق إرهاق الذهن يبعث على الملل ثم الترك، لكن إذا كانت فترة هذه الدورة المكثفة قصيرة لمدة شهر مثلا، لا مانع أن يضغط الإنسان على نفسه مدة شهر بحيث يكون الشهر الذي يليه أقل، نعم. لكن ديدنه وهجره وعمره كله مضغوط ما يصح، نعم.
صحيح.
هذا لا ينفع.
نعم.
بل العكس، له مردودات عكسية، لا بد الإنسان من الراحة، لا بد له من الاستجمام، ولنفسه عليه حق. لكن الضغط لمدة شهر أو شهر ونصف أو حتى شهرين وبقية السنة بالتدريج ما يضر هذا إن شاء الله.
طيب. أيضا الأخ أبو أحمد، أبو أنس، الأخ محمد، الأخ عبد الله المقبل، أسئلة كثيرة يا شيخ، لكن ربما تدور كلها في فلك واحد وقد نستطيع الإجابة على بعضها، ولعله يهيئ أيضا للإخوة القائمين على يعني مشاريع الشيخ العلمية أن يجيبوا عليها من خلال موقع الشيخ. معنا أيضا مجموعة من الأسئلة التي يشير إليها الإخوة بوجودها عندهم، قبل أن نستمع إلى بعضها إذا كان أجيب على سؤال أحد الإخوة اللي سأل عن كتب السيرة المعاصرة التي ألفت حديثا، هل إذا استغنى عنها طالب العلم ورجع إلى كتب السيرة تكفي أو لابد من القراءة فيها لأسباب وأغراض معينة؟ شيء
لا شك أن المعول على كتب المتقدمين، المعول على كتب المتقدمين وهي الأساس البناء الذي يعتمد عليه، لكن يبقى أن بعض المعاصرين استنبطوا دروس عبر من وقائع السيرة ومن حوادث التاريخ، هذه يستفاد منها بقدر ما تفيد في هذا الجانب. أما المعول أولا وآخر على كل متقدمين.
جيد. الأخ عبد الله شوي يشير إلي بمجموعة من الأسئلة، فممكن نأخذها فضيلة الدكتور إذا أذنتم لنا، ثم نرجع لآخر كتب اللغة بعد ذلك. تفضل يا أخي عبد الله. تفضل.
معكم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا. أما بعد، فمثل حديثي مع شيخنا أو بين يدي شيخنا أبو محمد شيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير كمثل حديث الهدهد بين يدي سليمان عليه السلام، فما أنا إلا ثمرة من ثمار الشيخ، وما أنا إلا طالب من طلابه. وقد أخالف الأستاذ أحد في تأكيده على عدم المداخلات، لكن أستسمحكم بدقيقة ونصف أذكر فيها شيئا من فضل الشيخ وشيئا من إجادته لهذا العلم، وهو علم الطبعات وعلم الكتب، وليس علم يصبح صاحبه من الزوامل، بمعنى أنه يحمل الأسماء لكن نحسبه يحمل العلم والعمل. فوالله ما عرفت الشيخ ولازمته سفرا وحضرا منذ أكثر من 6 سنوات، فما وجدته إلا قراءا لكتاب الله ختاما لكتب أهل العلم. فنسأل الله أن يرفع له ويرفع قدره ويمتع به في حياته وبعد مماته، وأن يطيل عمره على طاعته. وكذلك في النهاية يعني أقول إن هذا آخر، أو أقول إن هذا أقل ما لحق شيخنا أن نثني عليه في الملأ. أسأل الله أن يرفع له ويرفع قدره.
شكرا.
من طلاب الشيخ أشرف إبراهيم.
شكرا يا أخي. شكرا للأخ أشرف. إذا كان أيضا هناك أسئلة، حرصنا على الأسئلة أكثر، كان بودنا الإخوان يطرحوا الأسئلة. لازم عند قولي أرجو لا تأتينا مداخلة تكون أسئلة. أخ عبد الله تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحسن عليكم شيخ ونفع بعلمكم. سؤال يتعلق بكتب التراجم والتاريخ والأدب اللي ذكرتمها قبل قليل، هل من الأفضل أحسن عليكم أن يجعل طالب علم له منهج ورد في قراءة هذه الكتب، أو تكون القراءة عند الحاجة، أو يجعل له قراءة في بين فترة وأخرى، أو ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الكتب؟ جزاكم الله خيرا. وهل يختلف الحال في ذلك بين طالب العلم المبتدي وغيره؟ وشكر الله لكم وبارك في جهودكم وعلمكم. أخوكم سامي الحسين من الرياض.
شكرا للأخ سامي. يسأل يقول يا شيخ، هل الأفضل أن يكون له منهج في كتب التاريخ والأدب، بمعنى أن يكون له ورد مثلها مثل غيرها، أو أنها تكون مثل الاستجمام؟
هذا الأمر أشرنا إليه بالنسبة لترتيب الوقت عن طالب العلم، يجعل سمام الوقت الذي هو وقت النشاط، نشاط الذهن لما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والعلوم الأصلية في المقاصد، وما يختم هذه المقاصد. ثم بعد ذلك هناك أوقات يكون الذهن فيها قد كل، يطالع في هذه الكتب بقصد الإفادة منها وبقصد الارتياح إليها. مثلا له فترة راحة، يعني وهو ينتظر مثلا الغداء
يقرأ في هذه،
يقرأ ينتظر عشاء.
هي لا تحتاج إلى تركيز شديد،
ما تحتاج إذا هي تمد الذهن، ما تحتاج إلى تعب ولا عناء.
بعض من أدرك من يقرأون الشيخ يضع مثل هذه الكتب عند رأسه قبل النوم، يقرأ مثلا في كتب الأدب والتاريخ، يعني يعتبر هذه الفترة فترة قبل النوم يقرأ فيها مثل الأشياء.
هذه سمعناها كثيرا وقتا طويلا، لكنها ينبغي لمن يسلك هذا المسلك أن تكون الإضاءة مناسبة، لأن هذا تسرق مع الاضطجاع، لو هو مضطجع البصر يتأثر كثيرا،
يعني اتخذتمها كثيرا.
لا
صحيح، هو الحقيقة أنا قلتها أيضا لأني كنت أتخذها بناء على لما سمعت من بعض علمائنا هذا، وكانت فعلا أنها بس أحيانا تسرقك ولا تنام، ترسم كتاب تقرأ مجلدا كاملا.
لا صحيح، لكن يبقى أن الإضاءة مهمة جدا.
صحيح. طيب نأخذ أيضا اتصالات من الأخ عبد الله إذا كان عندك أسئلة فقط لو سمحت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمرحبا بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ لدي سؤالان. السؤال الأول، ما الفائدة التي ترونها مرجوة من القراءة في الكتب التي تعنى بالحضارة الإسلامية كشكل المباني وأشكال المساجد والمساحات المدارس وتنظيم الشوارع وغيرها؟ هل ترون أن القراءة فيها مفيدة أم أن فيها بعضا من إضاعة الوقت يا شيخ. السؤال الثاني، كيف لطالب العلم المبتدئ أن يفرق في قراءة ما يتعلق بعلم البيان وخاصة المجازات، حيث كثر المتأولون في كتاب الله عز وجل وهذه كثرة كبيرة، فأنا أتساءل كيف لطالب العلم أن يقرأ وهو مرتاح، وكيف له أن يستفيد من كتاب الكشاف للزمخشري على ما فيه من اعتزاليات. كان معكم عبد العزيز الزهراني من مكة المكرمة.
شكرا للأخ عبد العزيز. الأخ عبد العزيز معروف المشارك كثيرا في عدد المشاركة، جزاه الله خير. يسأل السؤال الأول عن الفائدة المرجوة من قراءة كتب الحضارة الإسلامية. إيش
أما بالنسبة لكتب الحضارة، فن من الفنون التي يعنى بها طائفة من الناس. نعم. قد تكون إفادتها للعلم الشرعي يعني اعتبارها رأي لست رافض. إلا من بعد شديد. من بعد شديد تبين مدى تقدم هذه الأمة التي حملت هذا الدين العظيم.
وفيه مؤلف.
وترد. نعم.
فيه مؤلف ترد معروف ومشهور.
كتب الحضارة موجود. وترد أيضا على من يتهم هذا الدين بأنه دين آخر وليس بدين الدنيا. لا يسير الدنيا. الله جل وعلا استعمرنا في هذه الأرض، يعني طلب منا إمارتها. نعم. فهي بفحواها ترد على هذه الدعاوى التي تتهم الدين بأنه دين جمود وأنه دين عبادة فقط.
يسأل أيضا عن، يقول كيف طبعي ممتد أن يفرق في قراءته، يعني يفرق بين علم البيان وخاصة المجاز خصوصا مع وجود هذه الدعوات في هذا الموضوع.
هذا سيأتي الكلام عليه عند الكلام كتب البلاغة، لكن يبقى أن هذا العلم إنما يؤخذ عن الشيوخ الموثوقين المعروفين بسلامة عقائده، وإلا فكتب اللغة عموما فيها ما فيها، لأن من صنف في هذه الكتب على ما سيأتي من عنده خلل في الاعتقاد.
طيب نأخذ.
والمجاز تأخذ مطية لنفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، الذي سماه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوت. نعم
صحيح. طيب أخذ، يعني تكون آخر شيء لو سمحت خلنا تكون كتب اللغة. تفضل.
السؤال من سأل فضيلة الشيخ حفظه الله، كيف يبدأ طالب العلم مبتدئ في علم التاريخ، أو بماذا يعني يبدأ من المصنفات؟ أخوكم عابد الحربي.
طيب نأخذ أيضا سؤال آخر إذا كان ممكن. إحنا نحن جاوبنا على اللي قبله يا شيخ، وكان
وهذا أيضا مرة جواب،
وهذا مرة جواب. كان الأخ سامي يسأل عن هل أفضل يكون له منهج في كتب التاريخ والأدب، وأجبت على هذا. ثم أيضا الأخ عبد الزهراني وأجبت. نأخذ أيضا سؤال لأن أجبنا على الأخ قبل قليل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ عبد الكريم الخبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المنهجية في دراسة تراجم الروح؟ السلام عليكم. ماجد إبراهيم
الثاني. الأخ ماجد يقول المنهجية في دراسة تراجم الروح، ويبدو والله أعلم أنه فاتته يمكن أول حلقة قبل أشهر، فما في مانع نجيب عليه قبل أن نكتب اللغة.
رواة الأخبار لا سيما رواة الحديث صنفت فيهم المصنفات الكثيرة، ذكرنا شيئا منها في حلقات السابقة، لكن طالب العلم المبتدئ يقلد، وعلى هذا يعتمد أقوال المرجحين فيقتصر على التقريب أو الكاشف أو اختيارات خزرجي في الخلاصة. المقصود أن طالب العلم المبتدئ الذي هو في حكم المقلد هذا شأنه، أما من تأهل للنظر في أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، نعم، عرف القواعد التي من خلالها يرجح الراجح من أقوالهم، يتعين عليه أن ينظر في أقوال أهل العلم في الراوي جرحا وتعديلا، ثم يرجح بين هذه الأقوال حسب القواعد التي قرأها العلم.
نعم. نعتذر أيضا للإخوة الذين اتصلوا، لأن الأستاذ عبد الله شويش زميلنا الذي جزاه الله خير أيضا نفذ هذه الحلقة وكان معنا خلال هذه الحلقات مشكورا، يشير إلى هناك مجموعة من الأسئلة الفقهية نعتذر على الإجابة عليها، لأن هذا ليس برنامج مخصص لهذا الموضوع، بإمكانه الاتصال على برنامج سؤال الهاتف أو رسالة لبرنامج مع الدرب. الشيخ مشارك في هذا البرنامج وهو سؤال الهاتف، فنعتذر للإخوة الذين يسألون حول هذه الأسئلة. ندخل في كتب اللغة فضيلة الدكتور.
اللغة العربية التي هي لغة القرآن، نعم، ولغة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بها اهتمام بالدين لأنها لغته، فالقرآن بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلذا كان من الحتم لفهم هذا الدين تعلم هذه اللغة. يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: الفصل 36 في علوم اللسان العربي، أركانه 4، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. يعني كيف تفهم كلام عربي وأنت لا تحسن العربية؟ أسهم العلماء من العرب وغيرهم من الأعاجم وضربوا في كل فن من فنون اللغة بسهم وافر. ومن الحكم الإلهية أن تكون إسهامات الأعاجم إن لم تكن أعظم في هذا الباب، نعم، فإنها ليست بأقل من إسهامات العرب في وجه من الوجوه. نعم، لهم إسهامات واضحة. لماذا؟ لأن هذا دينهم، يعني هم مطالبون بفهم الكتاب والسنة كما يطالب العرب، فهم مطالبون بفهم العربية ومن ثم التأليف فيها. نعم، علوم العربية التي أهل العلم دونوا فيها واهتموا بها عبارة عن 12 علم مجموعة في قول الشاعر: نحو، صرف، عروض، ثم قافية، وبعدها لغة، قرض وإنشاء، خط، بيان، معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب وأسماء. 12. نعم، الفقهاء يؤكدون على، والعلماء عموما ومن ألف في أدب الطلب يؤكدون على معرفة هذه العلوم كلها. يعني لا يليق بطالب علم أن يكون جاهلا بالنحو أو بالصرف أو بالعروض حتى، وإن ينبغي لطالب علم أن يعرف العروض. لماذا؟ لأنه قد يمر عليه في فنه الذي يعانيه أبيات. الفقهاء كثيرا ما يضبطون القواعد والضوابط والشروط نعم، والأركان بأبيات شعرية، فإذا كان لا يعرف العروض وخافيها كيف لو جاءه بيت مكسر مثلا. أيضا الكتب والمتون التي اعتمدت في الفنون كثير منها نظم، وبعض الناس يقرأها ويؤديها على أساس أنها شبه نثر لجهله بهذا العلم. نعم، وأذكر مرة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا أول ما بدأ التدريس 95 بعد عودته من المدينة، مر علينا بيت في أحد الكتب، نسيت والله ابن كثير، نعم، فقرأته عليه كأنه مرتاح له.
كنتم في المدارس؟
لا في الجامع الكبير، جامع الإمام تركي.
نعم،
فالشيخ مرتاح فقطعه على طريقة العروضيين وعدله وقواه
رحمه الله.
نعم، فمثل هذا يقوى بطالب العلم أن يهمل مثل هذه العلوم، وإن كان كثير من المعاصرين لا يلقي لها بالا بل يخوض في البحر مباشرة. نعم، لأن العمر لا يستوعب. نعم يستوعب، بس أعطي العلم نفسك ويستوعب كل شيء، ومعرفة مثل هذه الأمور تيسر لك كثير من الأمور. نعم، على كل حال يهمنا بالدرجة الأولى من هذه العلوم النحو والصرف، نعم، واللغة بمتنها وفقهها، والبلاغة بفنونه الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. يأتي بعدها العروض ثم القافية ثم الخط والاشتقاق مهم وغير ذلك من العلوم التي ينبغي لطالب العلم يقبح بطالب العلم أن يجهلها فليقرأ فيها لو متن على الأقل. من ما يهم طالب العلم الغداءة به في هذا الشأن النحو. النحو وهو أمر لا بد منه لطالب العلم يقبح بطالب العلم أن يلحن. وللنحو فائدتان، أولاهما ضبط اللسان وحفظه، وهم يقولون عصمة اللسان من اللحن. الأمر الثاني ما يتوقف على معرفة الإعراب من فهم للمعنى. نعم، اللسان يحتاجه الخطيب، يحتاجه المعلم، يحتاجه من يقرأ على الشيوخ في الدروس. نعم، كثرة الأخطاء حقيقة السامع ويسمع الخطيب يلحن ينصرف، لا سيما إذا كان عنده ذوق. نحن قد لا يستفيد من الخطبة كلها بسبب اللحن. نعم، فجدير بالخطيب أن يعنى بهذا الشد العناية. أيضا فهم الكلام متوقف على إعرابه، يعني إذا لم تعرف الفاعل من المفعول، من الضارب من المضروب، فهمت الكلام فايت. قد يتغير الحكم بتغير الإعراب.
إنما يخشى الله كما يقولها بعضهم.
نعم، أيضا أهل العلم في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، هذا حكم. نعم، ويرويه بعضهم زكاة الجنين زكاة أمه، يختلف الحكم رأس العقل. إذا قلنا أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني هي زكاة أمه، لا يحتاج إلى تذكية. ما يحتاج إلى تذكية، زكاة زكاة أمه. لكن إذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا منصوب على نزع الخاطب والتقريب كزكاة أمه، إذا لابد أن يذكى مثل أمه. يختلف المعنى. فالعربية أهمية لطالب العلم لا تخفى على أحد. لكن الذي يقلق كثير من طلاب العلم أنه قد يعاني العربية ويبدأ بها بالتدريج، يقرأ على الجادة متى إذا نبه لذلك واحتاج إليها بعد أن تقدم به السن وأخذ قسطا من العلم. مثل هذا تجده يتقن القواعد ويعرف يفهم المعنى من خلال هذه القواعد، لكن يشكل عليه لسانه. نعم، قد يلحن كثيرا وهو يعرف القواعد، لأنه ما مر لسانه من الصغر على النطق الصحيح. نقول يا أخي لا تقلق، أنت على خير كثير، أنت الآن تفهم المعنى، ما يلزم أن تكون خطيبا. نعم، وإذا أخطأت تستدرك، بإمكانك أن تستدرك، لكن أنت أدركت إحدى الفائدتين وهي أهمهما. نعم، أنت إذا كان لسانك يسبقك إلى اللحن فتدرك المعنى الآخر، تدرك أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مفعول لأجل هذا، يعني الذي يتضح به المعنى، فلا يقلق مثل هذا. فيلاحظ على كثير من المتعلمين رغم اهتمامهم بالعربية، لا سيما الاهتمام المتأخر، اللحن الفاحش ومعرفتهم، مع رغم معرفتهم لقواعد العربية، لأنهم لم يطبقوا ما تعلموه في الصغر. ولذا تجد في بعض المتون، نعم، بعض المتون الصغيرة التي ألفت للمبتدئين كالأزهرية مثلا، فيها تمرين على إعراب قصار الصور. ولذا نلفت نظر القارئ إلى أو السامع، نلفت نظر السامع إلى اهتمامه بإعراب القرآن. يعني انتهى من الأجغمية مثلا، نعم، حضر الأجغمية وسمع الشروح، يعرب الفاتحة، يطبق، نعم، يعرفها بمفرده، ثم بعد ذلك يعرض إعرابه هذا على كتب إعراب القرآن. إن وجد إعرابه صحيح 100% يكون خلاص صدقا. إذا وجد خطأ يصحح، ثم لن يرجع إلى خطأ مرة ثانية، ثم ينتقل بعدها إلى البقرة وهكذا. وبهذا يفهم القرآن ويعينه مثل هذا على التدبر وفهم القرآن. وأيضا لأن فهم الكلام مبني على معرفة مواقع الكلمات. نعم، على كل حال العلماء رسموا طرق لدراسة هذا العلم، ورتبوا كتب هذا الفن للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، وكل بلد لهم اهتمامات بكتب معينة. فمثلا عندك كافية ابن الحاجب، هذا متن من أعظم متون هذا الفن ومن أوسعها انتشارا، نعم، حتى وجد، نعم، حتى وجد من نسب إلى إليها.
قلت اسمح لي يا شيخ، لأن المخرج يشير إلي أعتذر فقط للإخوة، يقول يعني كما نلاحظ الأشرطة تتباعا ولا نتبقى معنا، عندكم أكثر من 6 أسئلة يقول أو 7. أنا أعتذر للإخوة وأرجو أن يعذروني جدا، لأنني بحاجة إلى أن ننهي فعلا ما بين أيدينا، ولعل الأسئلة يتاح لها فرصة أخرى، أرجو المعذرة مرة أخرى من الإخوة. تفضل.
أقول كافية ابن الحاجب لها من الشهرة والانتشار الواسع في أقطار العالم الإسلامي على مر الدهور منذ تأليفها حتى انتسب إليها بعض أهل العلم، فلان كافيجي، الكافيجي بالنسبة إلى بلد أو إلى جد أو إلى قبيلة، لا، إلى هذا الكتاب، نعم، لأنه يدرس كافية ابن الحاج، نعم، لكن هذا الكتاب ليس مشهورا في بلادنا، السلم عندنا عند علمائنا الأجرمية ثم القاطر ثم الألفية. الأجرمية مثل متين في هذا الباب،
وشرفتموه أنتم يا شيخ،
شرحنا مرارا وسجل شرحه، هناك شروح مكتوبة ومطبوعة، لكن من أهم شروحه الكفراوي، هذا الشرح يعرض جميع ما يمر عليه في هذا الكتاب ويأتي بأمثلة ويعرضها، وقد يعرض
سماه شرح الأجرمية هكذا،
شرح كفراوي الأجرمية مرة. ميزته الإعراب، لا يقرأه طالب العلم بعناية وينهيه إلا وقد تولدت لديه ملكة إعرابية إن لم يكن من النوع الملول، لأنه في موضع واحد أعرب من 18 مثالا، أعرب 16، بقي 2 قال إعرابه ما كان مر هما رحمه الله. أيضا هناك شرح العشماوي، شرح العشماوي يمتاز بتوضيح الأجرمية من جهة، وأيضا إضافة بعض الضوابط والقواعد التي يحتاجها طالب العلم. شرح الشيخ خالد الأزهري، وعلى كل شرح من هذه الشروح حواشي، حاشية إسماعيل الحامدي، حاشية بن نجاح، حاشية كذا، حواشي كبيرة جدا يعنى بها طالب العلم، وكانت العناية بها عند أهل العلم قبل التعليم النظامي شيء منقطع النظر، نعم. وبلغنا عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق مباشرة، ما أقول بلغنا، سمعته الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله، يقول كان الكفراوي المقرر على أولى ابتدائي في الأزهر، نعم، والثاني شرح القطر، والثالث شرح شذور الذهب، كتب كاملة، والسنة الرابعة شرح ابن عقيل كامل على الفيت المالك. لا شك أن التعليم كان فيه متانة، يعني في جيلنا مثلا متأخر وتعليمه نظامي، يعني لما أراجع شرح ابن عقيل على الفيت المالك وأراجع بعض الأبيات في الأيام هذه مثلا، يعني أستغرب جدا كيف اجتزنا شرح ابن عقيل في المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية، ومع ذلك يعني ما كان يشكل علينا شيء نعتبره طلاسم، لا، يعني أذكر بيت هو اللي أشكل وصعب فهمه على كثير من الطلاب، وفيه تعقيد وعلقة حاصلة لتابعي كعلقة بالاسم الواقعي، يعني هذه كانها
لغز،
لكن هات الطلاب الثانوية الآن يقرؤون مثل هذه الكتب، لا شك أن العقول هي العقول، لكن هناك صوارف، الآن هناك صوارف تصرف الطلاب عن فهم مثل هذه الكتب. أيضا الملح، ملحة الإعراب من مهمات هذا العلم، وهي متن سهل يعني الناظم بارع اللي هو الحريري، لكن عناية أهل هذه البلاد مثل ما ذكرنا هذا الكتاب مثل كافية ابن الحاج
لم تكن معروفة عندنا،
يعني يعرفون هذا العلم لكنهم ما يكرمونه الطلاب، مهم مثل قطر الندى مثلا اللي هو الدرجة الثانية بعد الأجرمية، اللي يتصدر القائمة بعد الأجرمية والقطر ألفية ابن مالك، وهي ألفية من أبدع ما نظر في هذا العلم، ولها شروح كثيرة شرح ابن عقيل ثم أشرنا، وشرح قبله ابن الناظم ابن مالك، وله استدراكات كثيرة على أبيه. شرح ابن هشام في أوضح المسالك، وشرح الأشموني والمكوبي وغيرهم، شرح كثيرة، وكل شرح عليه حواشي، حشد الخضري على ابن عقيل، حشد السجائي، حشد كتب كثيرة جدا. ابن هشام أيضا تصريح على التوضيح، الأشموني حاشة الصبان على الأشموني، والأشموني مع حاشة الصبان، يعني من أراد أن يجود هذا العلم عليه بهذا الكتاب ويضبطه إن كان لديه صبر. وكثير من الأخوان يقول هذه كتب مطولة تعوقنا عن تحصيل المقاصد، لكنها في الوقت نفسه تحل كثير من الإشكالات لدى طلاب العلم. من الكتب المؤلفة المتينة في النحو المفصل للزمخشري، وشروحه كثيرة جدا، من أشهرها شرح ابن عيش، لكن هذا كتاب مطول يعنى به المختصون بهذا الفن، ولا يمنع من طالب أن يراجعه طالب العلم من ذا الحاجة. من أهم كتب هذا الفن، يعني بعد أن يتدرج في العلم ويقرأ الألفية، راجرمي ثم القطر ثم الألفية، كتاب سيبويه الذي هو كتاب هذا الفن، نعم، وهو ديوان النحو. وإذا أطلق الكتاب انصرف إليه، ويقول بعض أهل العلم أنه أخذ كذا سنة، 30 سنة يفتي من كتاب سيبويه. كيف يفتي من كتاب سيبويه؟ لأنه إذا فهم كتاب سيبويه صار في مصاف العرب المتقدمين الذين يفهمون النصوص مباشرة بهذا، يعني وإلا ما يمكن الإنسان يفتي ما في حلال وحرام. نعم، تقال مثل هذه الكلمة لا الاعتماد عليها أو لاعتمادها وترك الكتب ولا، لا، إنما لبيان أهمية هذا الكتاب مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، مغني اللبيب عن كتب الأحاري ابن هشام، كتاب في غاية الأهمية، ولو شروح حاشية الأمير، حاشية الدسوقي، ولو كان معنا وقت حقيقة بسطنا الكلام في هذه الكتب. نعم، فيه أيضا كتاب مهجور اسمه العوامل للجرجاني، نحو 100 عامل يحتاجها يحتاج طالب العلم باستمرار، يعني هذه لو قرأ العوامل بعد أجرمية وشرحها، نعم، لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة. والخلل في التحصيل هو بسبب إهمال بعض هذه الكتب المهمة، هناك قواعد الإعراب، وهناك يعني كتب لا نلقي لها بالا اهتماما بالدراسة النظامية، ثم إذا التفتنا بعد ذلك وجدنا الوقت ما يسعف. لكن إذا وفق طالب العلم لعالم يدله على الطريقة التي يحصل بها على الطريقة وجادتها المعروفة عند أهل العلم، لا شك أنه يختصر له الوقت اختصار شديد، كما المحنة في الحلقة السابقة عن الشيخ عبد القادر بدران بسبب شيخه، نعم، وتوجيهه أنه محتاج في الطلب ل6 سنوات، لأن بعض الناس طلب العلم 60 سنة. نعم،
لاحظ الشيخ أنك ذكرت أسماء كثيرة كلها من الأعاجم اللغة،
بلا شك أكثرها من اللغة. أيضا الصرف من المهمات، من أهم كتبه الشافية لابن الحاجب، شقيق الكافية، ولها شروح كثيرة. الكافية التي أشرنا إليها لها شروح ولها طبعات منتشر انتشار واسع، من أهم شروحها شرح الرضي على الكافية وإعراب شواهده نعم في خزانة الأدب للبغدادي، أيضا يحتاجه طالب العلم. نعم، خزانة الأدب في 13 جزء مما يحتاج له طالب العلم، لأن شرح الشواهد إضافة إلى ما يفيده في باب الأصل الذي هو النحو، يفيده في فنون الأدب الأخرى. نعم، الله المستعان، الكتب تحتاج إلى عمق. الشافية لابن الحاجب، يعني شوف أن العلوم مترابطة في كتاب، في بحث المتصل من كتب المصطلح، من كتب المصطلح المتصل. نعم، قالوا والمؤتصل، المؤتصل بالهمز، لغة الشافعي كما أشار إليه ابن حاجب في شافيته. بحثت عن المؤتصل في الشافعي ما وجدت، بحثت عن نسخ مطبوعة ومخطوطة، وجدت مؤتعد ومؤتثر لغة الإمام الشافعي، وهذه في نسخة في مخطوطة في الحرم المدني المسجد النبوي. المقصود أن مثل هذه الكتب لا بد منها، والله المستعان. هناك كتب في التصريف لابن جني وغيره، لكن الشافعي لابن حاجب يعني لو تقول للطلاب هذه الكلمة من باب نصر أو من باب ضرب أو من باب
طيب.
شيء يعني من باب ضرب يعني كثير من أصحاب الخريجين لا يدرك مثل هذه الأمور، والسبب الغفلة عن هذه العلوم التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها.
كان ابن باز رحمه الله كررها كثيرا من باب كذا من باب كذا.
لا ما كلهم الشراح كلهم على هذا
صحيح.
لكن إذا أردت أن تراجع كتب اللغة وأنت لا تعرف الصرف كيف ترجع الكلمة إلى أصلها؟ نعم، إذا أردت أن تبحث عن التقوى مثلا في القاموس كيف تقف عليها؟ لابد أن تعرف أن هذا أصل المادة وقع. نعم، لأن من الوقاية المقصود أن هذه الكتب لا بد منها، ومع الأسف الشديد من الوقت يسير بسرعة، وكتب العربية لا تنتهي. من أهم الكتب، من أهم ما يبحث فن البلاغة، وفيها كتب عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، من أعظم ما سطر في هذا الفن، لكنه للمنتهين لا يربى عليه طالب علم لأنها ليست بمتون. أيضا الطراز للعلوي كتاب مهم جدا في هذا الباب، يقول في مقدمته هو الطراز نعم يقول في مقدمته إن أول من أسس قواعد هذا العلم وأوضح براهينه وأظهر فوائده الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاني في كتابين المذكورين، لكن العلوي رغم شدة إعجابه بهما بهذا الكتابين لم يقف منهما على شيء، لم يقف منهما على شيء، لأن العنوان الذي يقرأ عنوان الكتاب يظنه أودع الكتابين في كتابه، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق وعلوم حقائق الإعجاز، يظنه اطلع على أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، لكنه يقول لم يقف على شيء إلا ما نقله العلماء في تعليقه منهما. قد يقول قائل ما دام هذه الكتب بهذه المثابة لماذا لا يربى عليها طالب علم؟ نقول كما قلنا في الفنون الأخرى، لا يمكن يربى طالب مبتدئ على مسائل الإمام الشافعي، ولا يمكن أن يربى طالب مبتدئ على المحدث الفاصل الرامة هرمزي، يربى بالمتون التي جعلت مناسبة للمستوى ثم يترقى ويحتفل بهذه الكتب إذا تأهل لها. سبب تأليف الطراز وكتاب أنا بالنسبة للطلاب المدركين في هذا الباب لا يستغنون عنه، سببه أن بعض الأخوان قرأ عليه في تفسير الكشاف الزمخشري وحفيد بمباحث علوم البلاغة عن الزمخشري رغم أنه معتزل يعني يقرأ على حذر، فهذا الكتاب مفيد لارتباطه بإعجاز القرآن. من أهم الكتب التي يربى عليها الطلاب المبتدئون تلخيص المفتاح، أولا المفتاح للسكاكي ضم فيه أكثر من علم، جاء القزويني هذا فلخص ما يتعلق بعلوم البلاغة وصار مثل معتمد عند أهل العلم ودار الناس في فلكه، فلا يحصى كم شارح وكم محشي وطبعات يعني مذهلة في هذا الكتاب. للقزويني كتاب آخر جعله كالشرح للتلخيص اسمه الإيضاح، وكمله بما خلى عنه مفتاح من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابين. وكأني بالأخوة الذين لهم عناية بهذا الفن أن يقولوا أهملت كتاب كذا وأهملت كتاب كذا، يعذرون أن الوقت يعني ما يسعف وإلا الذهن فيه شيء كثير كبير. نعم، لكن الوقت ما يسعف، لأن عندنا من أهم المهمات كتب اللغة التي يحتاجها كل طالب علم، مفسر محدث فقيه يحتاجه كتب اللغة باستمرار. لا غنية لطالب العلم عن كتب اللغة، وهي إما في متن اللغة في بيان مفرداتها أو في فقه اللغة، وكل منهما في غاية الأهمية لطالب العلم، لأنك مثلا عندك
تمر كلمة
نعم
تمر بالكلمة في الكتاب أو السنة أو غيرها،
تمر بالكلمة لا بأس، لكن قد يمر بك معنى تريد معنى كلمة تترجم هذا المعنى،
مثل الهرج لما مر معنا في حديث مثلا كيف كان خلاف أهل اللغة.
طيب لا بأس، أنا أنت عندك كلمة الهرج تراجعها في كتب اللغة طيب. لكن أنت عندك معنى من المعاني ولد الغزال وش يسمى كيف تراجعه في كتب اللغة؟
صحيح،
كتب فقه اللغة تحل هذا الإشكال.
نعم
تحل هذا الإشكال. اللغة رائد التأليف فيها والخليل بن أحمد الفراهيدي على خلاف طويل جدا في كتابه لفه هو أو لم يؤلفه أو وضع أركانه وقواعده وزيد عليه، كتب كلام كثير جدا، وكتاب سماه مؤلفه العين باعتبار أن العين أول الحروف التي أول الكتب التي في هذا الكتاب. رتبه على حسب مخارج الحروف، فبدأ بحروف الحلق لأنها أبعد المخارج، وبدأ بالصعود تدريجيا حتى تنتهي للشفة، هكذا عين حاء هاء غين خاء قاف كاف جيم شين ضاد صاد سين إلى أن وصل الألف آخر شيء. الألف آخر شيء. نعم، سمى كل حرف كتاب، افتتح المعجم بحرف العين وسماه كتاب العين، وهذا هو في هذا مبتكر غير مقلد. نعم، وطعن في نسبته إلى الخليل، طعن في جمع من المتقدمين والمتأخرين. الرازي في المحصول يقول أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين، وقد أطبق الجمهور من رجال اللغة على الطعن فيه. المسألة وتحقيقها يطول على كل حال، لكن يجوز أن الخليل ابتكر الفكرة، ابتدأ الفكرة مثلا ووضع أصل الكتاب فجد فيه من بعد، لأن فيه داخل الكتاب